صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا حبيب الله، يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، فمشت تعم به العراق نجائب مثل النعام تخط فيه وترسم. حفة خير عصابة مضنية كالبدر حين تحف فيه الأنجم. ركب حجازيون بين رحالهم تسري المنايا أنجدوا أو أتهموا. متقلدين صوارما هندية من عزمهم طبعت فليس تكهموا. بيض الصفاح كأنهن صحائف فيها الحمام معنون ومترجم. إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس وأمطر من جوانبها الدم. نزلوا بحومة كربلاء فتقلبت منهم عوائدها النسور الحوم. وبالله يا فرسان الحمية جاوبوني باسمها الأرض يكرام، بالله خبروني أنا قلبي مرض من جيه وهلت عيوني. مهريت حير بالعجل ردوا علي قالوا يا بنت النبي هالأرض اسمها شاطئ الإفراط وكربلاء وعندك علمها. قالهم دنزلوها الحرام نصبوا خيمها. وقولوا لزينب تستعد لها الرزين يا كرام، هذه كربلاء عزنا وفخرنا. معلوم عندي بهالأرض ينسفك دمنا. حطوا ضعنا وبالعجل نصبوا خيمنا، نصبوا خيمنا حامة طيور المنية. وجني أشوف على الثرى جملة رجالي تنذبح جملة عزوتي وجملة أطفالي. وينقطع راسي ويرتفع بسنان عالي وينطحن صدري وجثتي حدثت تبقى رمية. اي والله وينطحن صدري وجدتي تبقى رمية. ايوا حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي. أطول مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
والثالث لقضاء الحوائج.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية وهي ترتبط بملاقاة متنجس. سبق الكلام حول ملاقاة النجاسة. الأمر لا يقتصر بالنسبة إلى انتقال النجاسة إلى أن يلاقي شيء طاهر شيئا نجسا، كان يلاقي بولا أو غائطا أو ميتة نجسة أجلكم الله، بل إن الشيء الطاهر لو حصلت بينه وبين الشيء المتنجس ملاقاة ربما يتحول هذا الشيء الطاهر إلى متنجس. يعني الشيء الطاهر لا ليس فقط النجاسة التي تجعل منه متنجسا، بل حتى الشيء المتنجس يجعله نجسا متنجسا. وعلى هذا الأساس نأخذ بالمثال حتى تتضح الصورة. لو أن هناك ثوب متنجس وقع عليه بول أو وقع عليه دم أو لاقى ميتة نجسة، وكانت تلك الملاقاة بين هذا الثوب وبين النجاسة برطوبة مصرية بحيث صار الثوب متنجس. الآن عندنا ثوب طاهر آخر، وهذا ينفع قضية غسيل الثياب كثير. ثوب طاهر آخر إلى جنبه ثوب متنجس، لو لاقاه هنا ثلاث صور: يكونوا الاثنين جافين، هذا الثوب اللي تنجس جاف، النجاسة عليه جافة، وهذا الثوب الطاهر بعد جاف، هنا لا تنتقل النجاسة. زين، لو كان أحدهما سواء كان المتنجس أو الطاهر، لو كان أحدهما فيه رطوبة غير مصرية، شنو رطوبة غير مصرية؟ قلنا نداوة، رطوبة لا تصل إلى التبلل أو القطرات، رطوبة خفيفة. زين، في أي واحد منهم أو كانوا اثنينهم عند الملاقات ما يحصل انتقال النجاسة بين الثوب الطاهر والثوب المتنجس، لكن أكو صورة يحصل انتقال، وهو إذا كان أحدهما أو كل منهما كان فيه رطوبة مصرية. هذا الثوب الطاهر مبلل قاطر ماي، أو هذا الثوب المتنجس متبلل قاطر ماي كذلك أو يقطر من النجاسة، كانوا اثنينهم أو واحد منهم، وهذا الثوب الطاهر لاقى المتنجس، هنا هذا الثوب الطاهر يصير متنجس بعد. يعني في غسيل الثياب إذا كان ثوب متنجس ما لم يتم تطهيره وفي رطوبة مصرية، الثياب اللي وياه كلها تتنجس، وهذا ما يرتبط بالمسألة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قصة عالم هذه الليلة نذكر قصة الحر العاملي رحمة الله عليه، وذكرنا عنه قصة في بداية الشهر، قصة تصور يوم كان صغيرا وأصيب بمرض عضال، وبعدين رأى الأئمة سلام الله عليهم قد حضروا. هذا الحر العاملي حج عدة حجج، في الحجة الثالثة وصل إلى المحرم أحرم زين ومشى، راح الحج ماشي، فالناس شافوه صارت تمشي وياه بعد عالم ويمشي إلى الحج من المحرم إلى بيت الله الحرام، راح ماشي. في ليالي الحج رأى في الرؤية أن سائلا يسأله، طبعا القصة مو بعيدة عن موضوعنا، مشي الإمام الحسن سلام الله عليه إلى الحج، سوف يكون شاهدا من الشواهد، شاهدنا. فرأى في النوم واحد يجي يسأله يقول له يا حر يا عاملي، الإمام الحسن لما كان يمشي إلى الحاج كان يقود ناقته، الدابة وياه، يمسك بزمام الناقة معه، إذا كان هو في الأساس ما بيركب الناقة ليش ما أخذها وياه طول الطريق يقود الناقة إلى أن يصل إلى مكة؟ إذا ما كان هو أساسا ناوي يركب ناقة ليش يأخذ الناقة؟ ما وجه أخذه ناقته معه إلى الحاج؟ يقول الحر العامل في الرؤية وقع في بالي وجوه كثيرة، اللي ينقل القصة نقل لنا تسعة وجوه، وهو اللي ينقل القصة يقول منها، يعني هي فوق التسعة وجوه هذه صارت في ذهن الحر العامل في الرؤية، وهذا أدل دليل أن المعرفة والعلم تتعلق بالروح، أمر يتعلق بالروح، هذه الروح تفارق البدن ترتحل بما تعرفه وتعلمه، فعند الانقطاع في عالم الرؤيا اللي هو انقطاع غير تام للروح، تعلق للروح، شوف هذا العالم في الرؤيا يجاوب، فما بالك بعد الموت وهو انقطاع تام. شاهدنا يقول حصلت لها الوجوه في ذهني صارت وأنا في الرؤيا، ولما قعدت من النوم مباشرة سجلتها علشان لا تروح من بالي وسرد الوجوه. المحدث القمي في سفينة البحار يقول أنا شفت بخط الحر العامل القضية بالوجوه، زين شنو هالوجوه؟ ربما نذكر التسعة بكاملها حسب اللي تسعحنا الذاكرة. قال مثلا الوجه الأول، الإمام الحسن أخذ الناقة يقودها إلى الحج حتى لا يظن أحد أنه إنما حج ماشيا عن إقلال، يعني ما عنده مال يشتري به دابة يرقى عليها ليحج بها، فحتى لا يفتكر أحد أنه إنما مشى لأن ما عنده طريق غير هذا، لأن ما عنده شيء يركب عليه ويذهب به للحج، قام يمشي، لا يشوفوا الناس كلهم مع وجود الناقة وهو يمشي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، حتى يكون محقق مع مشيه للحج للإنفاق في سبيل الله، يكون هذا المال اللي هو تلك الناقة يقودها معه في طريق مشيته، فيكون من المنفقين في سبيل الله، إذ أن الناقة لا شك بهذا المشي لها يحصل لها نوع تأثر على المال. الوجه الثالث قال حتى يبين أن هذا الأمر مستحب، مو بس المشي، أن الإنسان يمشي ويقود ناقته، هذا فعل معصوم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أنه يضع احتمال التعب والمرض. فلو أنه تعب ومرض لابد يحتاج حتى يكمل حجه إلى شيء يخفف عنه إذا كان ما يأخذ حكم من لا يستطيع أن يكمل الحج. فكل الناقة موجودة، هذه أربعة. خمسة، قال أكو كلمة الأمير من سلام الله عليه يقول من وثق بالماء، من وثق بالماء لم يظمأ، يعني شعوريا اللي عند الماء واثق أنه موجود عنده، أول ما يحس بالظمأ لا يستحكم فيه الظمأ، أشوف له كن قال له ساعة ساعتين كن بعدين يشرب أو كن عشر ربع ساعة. أما اللي ما عنده الماء مجرد أول ما يحس بالظمأ مشاعر كلها توجهه تظمأن وما عندك بعد ماء ويشتد الظمأ عليه. قال من باب من وثق بالظمأ، من وثق بالماء لم يظمأ، الناقة موجودة. فشعور التعب يخف، ليش؟ لأن لو صار ما صار إلا الناقة موجودة. هذا الوجه الخامس وصلنا. السادس أن أيضا من الوجوه لو أنه قطع عليه الطريق يمشي داهمه سراق مثلا للماء للمال، من يقطعون الطريق عليه بذيك الحزة يسلم نفسه شكل عند الطريق الالتفاف مثلا للمجابهة. سبعة ثمانية من الوجوه أن نفس الناقة فيها بركة للتبرك بأن للتبرك بنفس الناقة وبأن تؤخذ إلى بيت الله لتتبارك هذه الناقة. أساسا الجمال فيها بركة في كل ما يرتبط منها، روايات كثيرة حتى أبوالها شفاء يتداوى بأبوالها، مو تو جديد الآن، من أيام العرب الأولى وهم يتداوون بأبوال الجمال، هي في ذاتها خير. وهم إذا أخذت إلى مكة يتبارك هذا الحيوان ببيت الله الحرام. هذا ثمانية. تسعة قال من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذه نعمة من النعم والناس كلهم يرونها، فهو من قبيل التحدث بالنعمة. هذه تسعة اللي نقل القصة يقول هذه منها. بعد الحر العاملي أثناء الرؤية بعد ذكر غيرها وسجلها لما قعد من النوم. وهذه قصتنا. صلوا على محمد وآل محمد. نرجع إلى الحديث حول هيبة الإمام الحسن سلام الله عليه. هيبة الإمام المعصوم في الجملة مثل ما يقولون، عموما هيبة المعصوم لا يمكن للإنسان أن يصل إلى تفسيراتها المفصلة. ويد لأن الله كونه على هيبة وأن الله جعل له مهابة، لكن مفصلا ما يمكن أن يصل إلى تفاصيل أسرار خلقة المعصوم. لهذا الإنسان عليه أن يدرك ذلك جيدا. الحكم على المعصوم نفسا وغير النفس كذلك، أي شيء يرتبط بالمعصوم يكون الإنسان يراعي كيف يتكلم عنه. هذا التفاصيل، التفاصيل هذه ما يمكن أن نصل لها، لكن إحنا نعرف شيء واحد. يعني واحد يقول لنا شنو دليلكم على أن الإمام الحسن سلام الله عليه كان مهابا من قبل الناس بهيبة إلهية؟ نقول له نعطيك دليل واحد بس، وهو أن هيبته لم تكن شخصية فردية، يعني على مستوى أفراد، على مستوى الجماعة اللي عاشوا في زمنه باختلاف طبقاتهم. مو تقول لي عرفة كان يهاب منه أو صديقة كان يهاب منه. العدو من يعرفه ومن لا يعرفه، صديقه وعدوه، كل طبقات الناس بأشرافها بشرف الناس أو بشرف الله أو من غير تلك الأصناف كلهم كانوا يهابونه. يعني وضع الهيبة كان نوعي ما كان شخصي. وين الدليل على هذا؟ الدليل ما نقله التاريخ من قضايا، ننقل منها شوية. مما نقل أنه كان إذا بسط له أمام منزله أمام البيت يبسطوا له بصلاته يقعد الإمام سلام الله عليه. إذا جلس انقطع الطريق، بعد ما تشوف أحد رايح ولا أحد جاي، إجلالا وهيبة من الإمام الحسن سلام الله عليه. إذا الإمام الحسن طوي البساط ودخل، تعود ترجع الحياة إلى مسارها في نفس الطريق. هذا الوضع فعلا ليس وضعا شخصيا وعلى مستوى أفضل، طريق ينقطع بكامله. بعد أي واحد يقبل على هذا الطريق لا يمر لهيبة الإمام الحسن سلام الله عليه. إذا ما تريد هذا الشاهد، شاهد آخر كان في حجه، وقلنا كان يحج ماشيا، فلا يبقى أحد من الناس إلا وينزل من على دابته ويمشي، ومو واحد ولا اثنين ولا بس اللي يعرف، حتى أعداءه تستولي عليهم هيبة الإمام الحسن وينزل ويمشي. مثل من؟ مثل سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص معلوم أنه ليس على هوى أهل البيت، بل هو ملعون بلعن أمير المؤمنين سلام الله عليه. قضية موجودة وليست خفية. لما قام وسأل أمير المؤمنين، أميرون يقول سألوني قبل أن تفقدوني، قام سأل كم عدد شعر رأسي، قال إن على كل شعرة شيطان يلعنه، وإن في بيتك سخلا يقتل ولدي الحسين. لو عمر بن سعد، هذا سعد بن أبي وقاص كان إذا رأى الحسن يمشي لا يظل، ما يظل على الدابة، يجي ويمشي إلى جنب الإمام الحسن. ولهذا بعض اللي ما راق ليهم ما عندهم جرأة يجي يكلموا الإمام الحسن سلام الله عليه، قالوا إلى سعد بن أبي وقاص شوف لنا حل، بعضهم يريد يركب ما يريد يتعب. فجاء قال يا أبا محمد الناس يقولون كذا وكذا، قال إنا قد عاهدنا الله أن أمة بيته ماشين ولكن تنكب الطريق. إذا الناس تريد تركب وتعيش راحتها في الطريق، احنا نتنكب الطريق اللي هو يقصد نفسه الإمام الحسين سلام الله عليه. لأن منطق سعد بن أبي وقاص فيما روي قال إن الناس تهاب منكما أنت والحسين، فقال خلاص ناخذ طريق آخر، الطريق العام اللي يمشي عليه الناس، اللي يريد يركب على دابته يركب، ولكننا نأخذ طريقا آخر نتنكر الطريق. هذا ما يرتبط بشواهد على هيبته النوعية. من رأى صغيرا كبيرا يحكي عن هيبته. الزبير ابن العوام شخصية مو من أقران الإمام الحسن سنان، أصلا أولاد الزبير بعضهم أكبر من الإمام الحسن، مثل عبد الله بن الزبير أكبر من الإمام الحسن، مولود واحد هجرية، يعني بينه وبين الإمام الحسن سنتين ثلاث بينه وبين الإمام الحسن سلام الله. فالزبير كان ستينات عمره، فروض سبعينات، كان يقول عن الإمام الحسن وهو من أبناء الثلاثين، يعني الإمام الحسن سلام الله عليه كان يقول ما قامت النساء عن أحد مثل الحسن سلام الله عليه بن علي في هيبته وسمو منزلته. واصل ابن عطاء وهو من التابعين قال كان الحسن بن علي عليه السلام عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. بعض من كان من أهل زمانه كان يقول ما رآه أحد إلا هابه، وما خالطه أحد إلا أحبه، وما سمعه صديق له أو عدو خاطبا فاجترأ على الكلام واللغو. يعني وقت اللي يخطب اللي يحبه واللي ما يحبه الكل ساكت، لا يجترئ بأن يتكلم بشيء إلا أعداء أعدائه معاوية، فإنه حاول أن يتصرف يقول للناس ليش المهابة كلكم ساكتين وتسمعوا كلام الحسن. يوم الأيام الإمام الحسن كان يخطب، يخطب في الناس أو في مجلس سموه على ذاكرتي، فقال مقاطعا معاوية قال للحسن صف لنا الرطب، لبال الآن هو صار إحراج وشلون يحكي الإمام الحسن عن الرطب وكذا، أكو كلمات موجودة وصف طويل للرطب، إنما استطراد إحنا ذكرنا القضية موجود. الآن اللي يريد يفهم طبيعة الرقاب وتكونه وتأثره يروح لهذه الكلمة اللي أساسا معاوية قاطع الإمام الحسن حتى ينزل من هيبته. أتم الكلام عن الرقاب ثم عاد إلى موضوع الخطبة. فالإمام الحسن في خطبه تجد الكل ساكت لا يقاطعه أحد، وقد شابهته في ذلك زينب كما شابهت أباها وأشبه الإمام علي، كل واحد منهم يشبه أبوه الإمام علي. زينب لما خطبت في أهل الكوفة يقول يا أهل الغادر هم ساكتين، سكتت الأنفاس، هدأت الأجراس، ما أحد يتكلم، بل نحن نعتقد أن مهابتهم تستولي على جميع الخلق بشرا وغير بشر. جنيب زينب بالقبر والقبر جنة، والحدث في قبرها غريبة. جنيب زينب بالقبر والقبر جنة، وعطر الشهيد حسين
عتنا
تجذب الونة. صاحت تقول لخويا خويا طول الجان ما ينشاف شافو خذر الجان عالي ميك اموالي اوالي ومن ما يزين القلب عن مستقوي. إلهي يوم المصائب زينا وصلى على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل، يسر أمورنا، أغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص ونوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا، أغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى، سيما المرضى المظلومين، وانتظر الدعاء، وارحم موتانا وانتظر المؤمنات، إلى الجميع سيما موتى المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.